الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، كنا في اللقاء السابق قد تحدثنا عن مقدمة كتاب النكاح وذكرنا أحكامه وأنه الأصل فيه ماذا؟ أنه سنة، ويصل إلى عمر الوجوب لمن ماذا؟ في الحرام أو الزنا، هو قال المصنف الزنا، وقلنا وثم تقول آخر في المذهب أنه واجب على من خاشع نفسه من الحرام وليس خاصا بالزنا. وأيضا ذكرنا أنه يكون مباحا لمن لا شهوة له وعنده قدرة على النفقة. وعبد الرزاق لما وصلنا كتاب النكاح حضر ما شاء الله، وحياك الله شيخ عبد الرزاق. طيب حياك الله شيخ عبد الرزاق، لو علمنا لقدمنا على كتاب الفرائض. لا حياك الله شيخ عبد الرزاق. وأيضا وذكرنا أحكام النظر إلى المخطوبة، وقلنا له أن ينظر ماذا على المذهب. أحسنت، لما أظهر غالبا ومنها بشروط أن يكون بلا خلوة ما يظهر غالبا، وأن يكون مريدا لخطبتها، يغلب بعض ظنه ماذا أن يجاب. أحسنتم، وذكرنا أركانه. ثم اليوم نبدأ إن شاء الله بما يذكر المصنف رحمه الله من شروطه، فقال وشروطه أربعة. كذلك الشيخ عبد الله كردي حضر ما شاء الله اليوم، شروطه أربعة. الشرط الأول قال تعيين الزوجين، تعيين ماذا؟ الزوجين، فلا بد من تعيينهما، فهو عقد لا بد فيه من تعيين المتعاقدين، فالزوج يكون معينا وكذلك الزوجة. فإذا قال ولي زوجتك ابنتي وعنده بنات، فإن النكاح لا يصح، لأن لا نعلم هو يقصد أي البنات. لكن لو قال زوجته، التعيين من يكون بالوصف ومن يكون بالإشارة، أو يعني يعينها، يقول زوجتك ابنتي الطبيبة، هو عنده طبيبة واحدة فقط، فالتعيين حصل بالوصف. أو زوجتك ابنتي الوسطى، فعنده خمسة، الوسطى هي الثالثة، علمتم، فيكون التعيين حاصلا. أو بالإشارة، يقول زوجتك ابنتي هذه، أو يسميها. طيب إذا قال زوجتك ابنتي فاطمة وأشار إلى صالحة، ما رأيكم؟ يعني هو أشار إلى صالحة، عنده فاطمة وصالحة، فأشار إلى صالحة وقال زوجتك ابنتي فاطمة، الإشارة على صالحة والتسمية فاطمة، ما رأيكم يا شيخ عبد الله؟ أحسنت، القاعدة الفقهية الوصف في الحاضر لغو، يعني الوصف في الحاضر لغو، يعني يتعارض الإشارة والوصف، فإنه الإشارة مقدمة، لأن الوصف يصار إليه في الغائب وعند عدم التعيين. أما إذا عين فنقطع بأن الوصف هذا الذي قاله كان على وجه الخطأ، وإنما الإشارة أقوى، الإشارة هي ماذا؟ أقوى. فتعيين الزوجين هذا الشرط الأول، ورضاهما. الأصل أن النكاح لابد أن يكون بالرضا، ولأنه عقد من العقود، والعقود لابد فيها ماذا؟ من الرضا. وإذا كان البيع وهو عقد على الأموال دون عقد النكاح اشترط فيه الرضا، فالنكاح من باب أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. ثم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن البكر لما قيل له كيف تستأذن قال إذنها صمعتها، إذا سكتت فهذا هو الإذن من البكر. طيب رضاهما هذا هو الأصل، إلا أن المصنف رحمه الله بين الحالات فيها استثناء من شرط الرضا. فالأصل أنه لا أحد يزوج المرأة لا بكرا ولا ثيبا إلا برضاها، فالأخ ليس له أن يزوج أخته البكر بغير رضا، والعم كذلك ليس له أن يزوجها بغير رضاها بكرا أو ثيبا، هذا لا إشكال فيه. إنما ثمة استثناءات سيذكرها المصنف رحمه الله من شرط الرضا. فالأول قال لكن لأب، قرأت هذا جاء؟ نعم. قال لكن لأب ووصيه في نكاح تزويج، فاستثنى الأب، الأب واستثنى الوصي، الأب ويقوم مقام الأب في حياته من؟ الوكيل، وبعد مماته الوصي. فالمذهب أن الأب له أن يوصي بتزويج بناته من بعده، وهذا مر معنا بالوصايا. فالمذهب أن الولاية النكاح هي حق للأب، فله أن يوصي بعد موته، فيقول الذي يزوج بناتي فلان، وإن كان البنات إخوة، فعلى المذهب يقدم هذا الوصي على إخوتها، على إخوة هذه الفتاة، ويقوم هذا الوصي مقام من؟ مقام الأب. فالأب له أن يجبر البكر، الوصي له أن يجبر البكر، إذا قال ولكن للأبي ووصيه في نكاح تزويج، هذا خاص بالأب وبوصيه. تزويج من الأول؟
تزويج صغير،
صغير من ذكر أو أنثى، وهو من كان دون 9 سنوات. فالأب له أن يزوج ابنه الصغير، وقيده بعض العلماء بالحاجة، لأن النكاح ترتب عليه التزامات من الصداق والنفقة، فلو كان الصغير ليس محتاجا لا ينبغي له أن يزوجه حتى لا يتحمل هذه التبعات، إذا كان الصبي له مال، يعني هذا صبي ورث عن أمه مالا، والأب خشي على الصبي من الضيعة وعمره 8 سنوات، فزوجه بفتاة في 15 من عمرها، فيزوجه لتقوم بحفظه والقيام عليه حتى إذا شب وتصبح زوجة له، ورأى أن المصلحة في تزويجه، المصلحة أن يزوجه. فالأب له أن يزوج ابنه الصغير دون 9 سنوات، وله أن يزوج كذلك ابنته التي دون 9 سنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشة رضي الله عنها وهي ابنة 6، وبنى بها ولها 9 من السنين رضي الله عنها. فالصغيرة ذكرا أو ثيبا له أن يزوجها دون 9. ثم قال وبالغ،
وبالغ معتوه،
لأنه لا نظر له البالغ المعتوه، فيقوم الأب مقامه في النظر فيزوجه من غير رضاه، لأنه لا رضا له، لا رضا له.
ومجنونة
كذلك، المجنونة كيف تستأذن وكيف ترضى؟ هي لا عقل لها يدرك، فإذا رأى الولي أن المصلحة في تزويجها زوجها من غير رضا منها.
وثيب لها دون 9،
هذا ذكر تقدم معنا أن دون 9 تزوج ثيبا أو بكرا بغير رضاها. ولماذا هو نص على الثيب؟ لأن الأصل أن الثيب لا بد من استئذانها، لكن إذا كانت دون 9 فإنها تزوج من غير استئذان، من غير استئذان. ومن أدلة العلماء على تزويج الصغيرة ذكرنا زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها، وأيضا من الأدلة ذكرها الفقهاء رحمهم الله قول الله جل وعلا واللائي لم يحضن، فذكر الله جل وعلا عدة النساء اللاتي لم يحضن، والمرأة التي لم تحض هي زوجت وهي ماذا؟ يعني تشمل التي لم يأتيها الحيض وتشمل كذلك الصغيرة. قالوا هذا من دلائل هذا الأمر، وهذا يكاد يكون إجماع، حكي عليه الاتفاق والإجماع، لكنه خاص بمن؟ خاص بالأب. ثم قال رحمه الله،
ثم قال رحمه الله وبكر مطلقا كسيد،
ونعم وبكر مطلقا، فالبكر للأبي ووصيه أن يزوجها بغير رضاها مطلقا، يعني سواء كانت صغيرة دون 9 أو كانت كبيرة فوق 9 سنوات. فجمهور الفقهاء رحمهم الله والحنابلة مذهبهم على تزويج البكر من غير رضاها، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين البكر والثيب، فقال الثيب تستأمر، فدل على أنها هي للتملك يقولون الإذن، وأما البكر فإنها تستأذن فقط استئذانا ويكفي سكوتها. والأب هم خصوا الأب فقط، لأن الأب فيه من الشفقة والحرص على ابنته ما ليس عند غيره. الأخ ربما يزوج مجاملة لصديقه أو لجاره، لكن الأب لا يختار لابنته إلا الكفر، وهو أدرى مصلحتها فيزوجها ولو لم ترضى. هذا الذي عليه المذهب. وفي المذهب قول آخر وأن يوافق رأي الحنفية رحمهم الله وأن البكر لا تزوج بغير رضاها. أما الثيب فجاء صحيح البخاري أن امرأة زوجها أبوها بغير رضاها فجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم الخيار، فهذا ثابت. الثيب ليس لأبيها أن يزوجها بغير إذنها، فإذا امتنعت من الزواج ولم ترضى فإنه ليس لأبيها أن يجبرها. لكن البكر قالوا تزوج بغير رضاها، والأب أبصر بمصلحتها. والحديث فرق بين البكر والثيب. الذين قالوا بوجوب استئذان البكر قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل البكر تزوج بغير إذن، إنما كانت المغايرة بطريقة ماذا؟ بيان الرضا. فالثيب لتزويجها من قبل أصبح عندها من أمر النكاح والقدرة على التعبير عنه ما ليس لدى البكر، فالأصل في البكر هو الحياء. فالثيب مارست الرجال وتزوجت، فما ليس لأبيها أن يزوجها إلا إن صرحت بالموافقة تقول لا أريده أو لا بأس. لكن البكر فالبكر الأصل فيها الحياء، وأن هذا الأمر يشق عليها أن تصرح به، فإذا كلمت وسكتت هذا دلالة على ماذا؟ على الرضا. فإذا تكلمت فإن الأصل في كلامه يكون بالموافقة وعدم الموافقة. إذا تكلمت الأصل عدم الموافقة، إذا كانت راضية الأصل في حياء البكر أنها تسكت حياء. فأما إذا لم ترغب فإنها تقول لا ولا تستحي من ذلك، لأنها في معرض عدم الموافقة، إنما الذي يستحي منه هو ماذا؟ الموافقة وإبداء الرغبة. فلكون البكر تستحي فكان أشار النبي صلى الله عليه وسلم للاكتفاء بصماتها. المذهب أن البكر تجبر، وهذا مذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله. وإن كنا يعني نرجح مذهب القول الآخر في المذهب وهو عدم يعني الإجبار البكر، وأن البكر لها الخيار في التزويج، وهذا الذي عليه مذهب الحنفية واختيار ابن تيمية رحمه الله، إلا أن الفتيات ينصحن أيضا ألا يخالفن الآباء. يعني ليس القول بأن الفتاة لا تجبر معنى ذلك أن الفتاة أيضا لا تسمع كلام والدها، فالأب هو الأبصر، هو الذي يعرف الرجال، والمرأة إنما جعل لها الولي كرامة لها وحفظا لها، ولكونها تخدع، ربما خدعت، لكن الولي يعرف الكفر من غير الكفر، فهو الذي يخبرها بأن هذا كفر من الرجال وهذا ليس بكفر. فحتى لو قيل بمذهب رحمك الله مذهب الحنفية ورواية أخرى بالمذهب، فإنه ينبغي أن يرشد النساء إلى مطاوعة ماذا؟ الآباء. وإلى عهد قريب يعني ما نسمع أن فتاة يعني نادر أنها امتعضت من تزويج والدها لها، وكانت تزوج، وجل النساء ربما إذا جاء الكفر فإن الرجل لا يعني يستشيرها. اليوم ربما تكون من النوازل هل يشترط رضا الأب أو لا، يعني تتم الأمور والفتاة مع والدتها وتعقد، والأب يعني في نهاية المطاف في كثير من الأسر لا يعلم إلا في نهاية الأمر، ويكون هو مثل يعني الكليشة التي تنهي الأمر التي تنهي، فربما يبحث يعني هل يشترط رضا ولا يشترط رضا. لكن الأصل طبعا الذي يذكره الفقهاء هو اشتراط رضا الفتاة، يقوم البكر تجبر لأن الأب فيه من الشفقة والرحمة ما يحمله على اختيار الكفر لها، ولا يمكن أن يكون مجبرا لها على غير الكفر، ولا يمكن أن يكون مجبرا على غير الكفر. تفضل.
ثم قال رحمه الله: وبكر مطلقا كسيد مع إمائه وعبده الصغير.
السيد يجبر إماءه على النكاح من غير رضاهن، وقال تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. قالوا فمفهومه أنه إن لم يكرههن على البغاء فإن له أن يكرهن على النكاح، فتكره على النكاح مفهوم الآية. فالأمة يجبرها سيدها من غير رضاها على التزويج، فإذا رأى المصلحة في تزويجها زوجها بغير رضاها. وكسيد مع إمائه وعبده الصغير، العبد الصغير لسيده أن يزوجه بغير رضاه، أما الكبير فليس له ذلك. ثم قال رحمه الله:
ثم قال رحمه الله: فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال.
باقي الأولياء الأخ العم ابن العم ابن الأخ الابن الجد لا يزوجون بغير صغيرة بحال. الصغيرة فقط لا يزوجها من هو الأب أو الوصي، ولا
بنت تسع إلا بإذنها،
إذا بلغت تسعا لا تزوج إلا بإذنها، فلا بد من رضاها بكرا أو ثيبا.
وهو صمات بكر ونطق ثيب،
هذا هو الإذن، الإذن أن تصمت البكر وأن تستأذن وأن تنطق الثيب بالاستئذان، هذا هو الإذن الذي يعرف.
والولي وشروطه تكليف. إذن
الشرط الأول تعيين الزوجين، الشرط الثاني رضاهما، الشرط الثالث الولي. لقوله عليه الصلاة والسلام فيما يروى عن في الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. والآية ولا تنكحوا المشركين فلا تعضلوهن، الخطاب في الآيات لمن؟ للأولياء. فلو لم يكن الولي هو الذي يزوجه والذي يعضل وعضله له مكان وتزويجه له محل ما كان هو المخاطب بهذه الآيات. ولذا لو قيل بين الحديث ضعيف وبعض أهل العلم ضعفه لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فالآيات دالة على ذلك، لا تعضلوهن ينكحن أزواجهن ولا تنكحوا المشركين. فالخطاب جاء في الآيات لمن؟ للأولياء، لأنهم هم الذين يباشرون التزويج. والولي طبعا هذا الولي الذي يكون وليا في النكاح، وهو الذي كرمك الله شيخ. طيب جزاك الله خير. لا يقول والولي وشروطه، سيبين الآن شروط ماذا الولي. هذا الولي له شروط في التزويج، ما هي شروط الولي الذي يصلح أن يكون وليا في النكاح؟ من هذه الشروط إذا انتفت فإن الولي لا يحصل به الإجزاء، لا بد أن تجتمع فيه هذه الشروط. الشرط الأول
وشروطه تكليف.
تكليف، التكليف يحصل ماذا؟ بالبلوغ والعقل والإسلام، أن يكون مسلما بالغا عاقلا. فلا بد، فلو كان الولي مراهقا لم يبلغ لا يزوج، وإذا كان كافرا ليس وليا لمسلمات كما سيأتي، وإذا كان مجنونا لا يكون وليا. نعم.
وذكورة،
لا بد أن يكون ذكرا، فالمرأة لا تلي تزويج المرأة، فإنما جعل لها الولي لمعرفته، فكيف تجعل لها امرأة؟ إذا كنا سنجعل لها امرأة فتزوج ماذا؟ نفسها، لا يحتاج أن تكون لها امرأة تلي نكاحها.
وحرية،
إذا فالمملوك هو مال لا يملك نفسه فلا يملك أن يزوج، وهذا هو المذهب وعليه أكثر العلماء رحمهم الله. فلو أن المملوك له مولية حرة فإنه لا يكون وليا لها، لا يكون وليا لها. ومن أهل العلم من يرى أن الحرية والعبودية لا أثر لها في مسألة الولاية النكاح، لكن المذهب لا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون حرا. فالرق نقص، والولي لا بد أن يكون على الحال الأكمل ولا يكون ناقصا بالرق. نعم.
والرشد
في عند الفقهاء رحمه الله في كل باب بحسبه. فالرشد مثلا في البيع مر معنا، والحجر هو حسن التصرف بالمال. الرشد هنا ليس بذات المعنى، السلام ورحمة الله، ليس بذات المعنى، فلا يشترط أن يكون حسن التصرف بالمال، لكن أن يكون بصيرا بالنكاح وأحوال الرجال، فهذا هو اللي يكون يصلح للتزويج. أما إذا كان هذا الولي لا خبرة له بالناس، وكان ضعيف الرأي وليس فيه شيء من الرشد، فإن وجوده كعدمه، من فقد شيء من هذه الشروط فكالعدم، فينتقل الولي الذي يكون من بعده. واتفاق دين، فلا بد أن يكون الدين واحدا، فلا يزوج المسلم إلا مسلمة، أو المسلم لا يزوجها إلا مسلم، والمسلم لا يزوج كافرة، والكافر لا يزوج مسلمة، واليهودي لا يزوج النصرانية، لأنه في المذهب أن الكفر ملل شتى، فلا بد من اتفاق ماذا؟ الدين. وسيأتي ماذا يستثنى من التزويج في اختلاف الدين، يعني ربما لم يذكره ما أدري، لكن يستثنى السيد السيد يزوج أمته وإن لم تكن مسلمة، والسلطان الحاكم هو ولي من لا ولي له. فلو وجدنا امرأة غير مسلمة ويزوجها السلطان وإن لم يكن لها ولي ولو لم تكن مسلمة. ثم قال رحمه الله،
وقال رحمه الله: وعدالة ولو ظاهرا.
اشترطوا العدالة لكن اكتفوا بالعدالة ماذا؟ الظاهرة. فلا يشترط أن تكون العدالة باطنة أيضا، إنما يكتفى بظاهر الحال، فإذا ظهر من حاله العدالة فإنه يكون وليا. فإن كان ظاهره على خلاف لا تظهر فيه العدالة فإنه لا يكون ماذا؟ وليا. فالفاسق هل يكون وليا؟ لا يكون وليا. وعلى هذا إشكال كبير، يعني كثير من الأولياء، يعني من يسلم من المسلمين من إلا ما ندر، يعني من صغيرة يعاودها أو من كبيرة يقع فيها، ولذلك هم اكتفوا لتعسر معرفة العدالة الباطنة يكتفي بالعدالة ماذا؟ الظاهرة. ومن أهل العلم للمشقة، لاحظوا ماذا؟ المشقة. الحقيقة هذه المشقة توسعت أصبحت أشد، يعني ربما يقال اليوم الذي حمل الفقه على الاستهزاء بالعدالة الظاهرة لمشقة العلم بالعدالة الباطنة ربما يحملهم اليوم على الاكتفاء بتزويج المسلم إذا علمت منه الأمانة، إذا علمت منه ماذا؟ الأمانة. ويعني مثلا بتكلم في الحضانة سيأتينا، اشترطوا العدالة الظاهرة في الحضانة أو العدالة. ابن القيم يقول رحمه الله: لو قيل بهذا الشرط لضاع أطفال العالم. يعني لو قيل باشتراط العدالة لضاع أطفال العالم، لأن يعني كل ولي اختلت عدالته ماذا نصنع؟ ننزع منه ماذا؟ الولاية على ابنه. وقال: لم يعرف، يعني في عمل المسلمين، أن أئمة الإسلام نزعوا الحضانة ممن أقيمت عليهم الحدود مثلا أو وقعت منهم ما موجب للتفسيق. فإذا أمكن أن يعمل بهذا الشرط فليعمل، لأن العدالة تمنع وتردع الولي من الظلم أو الحيف أو إجبار الفتاة. نحن إذا قلنا أن البكر، يعني الجمهور الذي الحنفية ناخذ بقول آخر، وقال البكر لا تجبر على النكاح، فإذا لم تجبر البكر ولا الثيب فاشتراط العدالة هنا يخفف فيه، لأنه الأمر سيعود ويؤول ماذا؟ إلى رضاها، سوء إلى رضاها، والله أعلم. لكن المذهب لابد من العدالة ماذا؟ الظاهرة. إلا في
سلطان وسيد.
نعم، سلطان وسيد لا تشترط عدالتهم الظاهرة، ولذلك يغزى مع كل إمام بر وفاجر، والسيد كذلك، وأيضا هما يزوجان مع اختلاف ماذا؟ الدين.
ويقدم وجوبا أب
الأولياء على الترتيب من حيث وجوبا، فلو زوج الأبعد مع وجود الأقرب وعدم العذر في تزويج الأبعد فالنكاح لا يصح، فلا بد أن يكون على هذا الترتيب وجوبا. فأقرب الأولياء من هو؟
أب
ثم
وصيه فيه،
ثم
جد لأب وإن علا،
ثم الجد، يعني الأب ثم الوصي ثم الجد ثم
ابن وإن نزل،
يعني الابن وإن نزل، لكن يكون بعد الأب وبعد ماذا؟ الجد. والذي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة هو ابنها عمر، فإنه لما أراد أن ينكح النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليس أحد من أوليائي شاهد، قال عليه الصلاة والسلام: ليس أحد من أوليائك إلا وهو راض شاهدا أو غائبا، يعني ما أحد يرد نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة. فقالت: قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوج النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يزوج الابن، وهكذا على ترتيب الميراث، يعني مثل ما مر معنا في ترتيب العصبات، فالأخوة مقدمة على العمومة، والأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب. يعني حصل وسئلت مرة الناس من عاداتها أن تجل الكبير، فلما جاء للعقد زوج الأخ الأكبر وهو من أب مع وجود أخ شقيق أصغر ولم يوكله. فإذا أراد الأخ الأصغر تقديرا وإجلالا لأخيه الأكبر أن يلي التزويج الأخ الأكبر، ما العمل؟ يوكله، يوكله بالتزويج، لكن إن لم يوكله فيزوج الأصغر مع وجود الأكبر. الأخ الأب 70 سنة والأخ الشقيق 15 سنة، من يزوج؟ الأخ الشقيق الأصغر. فإذا أراد الأصغر أن يزوج الأكبر فليوكله. طيب إذا كانوا الإخوة كلهم أشقاء، من الأحق بالتزويج؟ نعم
الأكبر.
لا، ما من ترشحه هي. فالفتاة إذا كان وليها الأب فمعركتها صعبة، يعني عندها طرف واحد فقط، يعني إن لم يرضى بالتزويج. فلكن إن كان لها إخوة 5 من الإخوة، 4 لم يرتضوا هذا النكاح ورضي أحدهم وهو تنطبق عليه شروط الولاية فالولاية، فإنه يزوجها ولو امتنع البقية ومنعوا هذا العقد. فإذا كانوا إخوة شقة سويا فإنها من تختار منهم الذي يزوج. ثم قال رحمه الله،
ثم قال رحمه الله ثم المولى المنعم.
نعم، المولى يكون بعد انقطاع العصبات من النسب.
ثم أقرب عصبته نسبا.
نعم.
ثم ولاء، ثم السلطان.
ثم السلطان، هذا هو الترتيب الذي ذكره المصنف رحمه الله. فإن
عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو كان مسافرا فوق مسافة قصر زوج حرة أبعد وأمة حاكمة.
الآن بدأ المصنف رحمه الله يبين الحالة التي يتجاوز فيها الولي الأقرب. الحالة الأولى يقول إذا عضل الأقرب، إذا حصل العضل، والعضل هو المنع. فإذا منع الأقرب منع تزويج الفتاة من الكفء فإن الأبعد له أن يزوج، لأن العضل ممنوع ومحرم. وإذا عضل الولي الأقرب للفتاة أن يزوجها الولي الأبعد منه. وكل ولي وجد فيه مانع من ولاية النكاح فيعتبر كالعدم، يعتبر كالعدم. فإذا فرض أن هذا الأب يعضل ولا يزوج ابنته، فإن الجد إذا كان على قيد الحياة يزوج، فإن لم يكن الجد فيزوج الابن، إن لم يكن ابن فيزوج الأخ، وهكذا بحسب ترتيب العصابات. وهذا من رحمة الله جل وعلا. فهذا الشريعة لم تغلق الباب على المرأة، إنما جعلت هذا الولي حماية لها. فإن لم يقم بالواجب عليه وخان الأمانة وعضلها عن الكفء الذي هو كفء لها، فإنه هنا معتد، والله لا يحب المعتدين ولا يمكن أن يقر على عدوانه. وكنت أظن أنه لا يوجد أب يعضل، لكن لما نسمع بعض الأسئلة وهي نادرة، لكن نجد أن بعض الآباء ربما عضل، إما أن يعضل طمعا في المال وهذا قليل، لكن أشد منه وأكثر أن يعضل الأب لتوهمه ما ليس شرطا بشرط، أو يرى أن يعني ما يراه مصلحة ليس مصلحة، فيتشدد في بعض الأمور ويكون ويقع في العضل من حيث لا يريد أن يقع فيه، والله المستعان. أو لم يكن أهلا، يعني لم تجد فيه شروط التي سبق ذكرها. أو كان مسافرا فوق مسافة قصر. والسفر ذكره الفقهاء من قبل أنه من أسباب التي تحيل أو تنتقل فيها ولاية النكاح لمن جاء بعده. وهذا يعني التقسيم للسفر، يعني هل هو في الاعتبار فيه في السفر أو الاعتبار فيه مسافة القصر؟ يعني بعضهم يقول المصنف هنا قال أو كان مسافرا فوق مسافة قصر، وبعضهم يقول المهم أن يكون البعد الولي يقطع بكلفة ومشقة، ليس بالضرورة أن يكون مسافة ماذا؟ قصر. وبعضهم لم يرجع، يعني بعض الفقهاء من أصحاب نص في المذهب قال وتحديد السفر ومقداره يحتاج إلى نص، فيرجع إلى المعنى. المعنى لماذا هم قالوا إذا كان الولي مسافرا يزوج الأبعد؟ لماذا؟
مشقة رجوعه.
ما الإشكال طيب الذي يشق فيه الرجوع؟ يعني هو يوكل إذا كان مشقة الرجوع. هو ليس لك الحديث عن حالنا اليوم، تتصل بالأب وهو بعيد وهو في العراق أو في الهند وتكلمه ويقول زوج أنت وكلتك، يسير. لا، الحديث أنه هذه الفتاة جاءها كفو، وهذا الكفو خطب، والأب مسافر، الأب مسافر، والكفو سيذهب إلى قريته أو بلدته وسيفوت، فيقول لو ننتظر الوالد مسافر وإن شاء الله يقدم، يعني عنده تجارة أو ذهب إلى، يأتي بعد شهر أو بعد أسبوع أو بعد شهرين، يقول والله ما أستطيع الصبر. نحن لا نتصور المسألة، لأنه عندنا الزواج مشروع يعني له ترتيبات وله أعمال، يعني جعلنا عظمناه وجعلنا الحوائز الكبيرة حوله. فبينما الأمر يسير، ربما كان الرجل يذهب ويزوج في المجلس ويأتي ثاني يوم مع الزوجة. قلت لكم بالأمس الذي بكت يعني زوجته، قال له وليها طلقها وخذ أختها، وانتهت القصة يعني، وطلقها وأخذ الأخت. فلما أصبحت الحال فيها شيء من التعقيد، ربما لم نتصور هذه المسائل، يأتي الكفؤ يريد النكاح، فيخشى الولي أن هذا الكفؤ يذهب ويتزوج بغيرها. فيقول إذا كان، إذا تضررت الفتاة بانتظار الولي ويذهب الكفؤ، فللأبعد ماذا؟ أن يزوج. واليوم يعني ربما الضرر ممتنع في مثل الأحوال، الحمد لله. اليوم يعني لو نقول اليوم إذا سافر الأب يزوج الأخ، يعني ينتظر حتى يسافر الأب يحجز على الرياض رحلة، يذهب للمستشفى ويأتي ثاني يوم، فلما يأتي من الغد يقول مبارك أبي زوجنا أختي، هذا يقبل مشايخ؟ لا يقبل اليوم، مع أن المذهب يقول سفر أو يقول مشقة، الرياض مشقة، لكن اليوم هذا السفر هل تضر به الفتاة؟ ما تضر به الفتاة. أيضا أن يعلم الولي، ممكن أو غير ممكن، يعني ممكن أن يعلم، يخبر أنه قد تقدم فلان وهو عجل، تزوجه أو لا، فإن قال رضيت فيوكلهم بتزويجه. ثم قال رحمه الله،
ثم قال رحمه الله وشهادة رجلين مكلفين،
وهذا هو الشرط الرابع، الشهادة، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فالمذهب يشترطون الشهادة، فوجود الشاهدين شرط في المذهب، لا يكتفى في المذهب بالاستفاضة من غير إشهاد، لابد من إشهاد. وهؤلاء الشهود لابد أن يكونوا ماذا؟
رجلين مكلفين،
رجلين، لا مدخل للنساء على المذهب في شهادة النكاح، لابد أن يكونوا رجالا، وأن يكونوا أيضا ماذا؟
مكلفين،
أن يكون مكلفا بالغا عاقلا مسلما،
عدلين ولو ظاهرا،
مثل ما مر في ولاية النكاح أن يكون عدلا لابد. أيضا
سميعين ناطقين.
لماذا سميعين ناطقين؟ لأنه حتى يسمع، يقول زوجتك، يقول قبلت، إذا كان هو أصم على ماذا يشهد؟ لابد أن يكون ماذا؟ سميعا. وأيضا يكون ناطقا، لماذا؟ حتى يدلي بالشهادة. وهذا أيها الإخوة هو مبني على الفهم والإدراك، فإذا كان بالإمكان أن يدرك العاقد بالإشارة فشهادته تقع أو لا تقع تصح يعني، وإذا كان ممكن يفهم، لكن الأصحاب يشترطون أن يكون سميعا بصيرا، سميعا ناطقا لإمكان سماع الإجاب والقبول والنطق للإدلاء بماذا؟ بالشهادة.
والكفاءة شرط للزومه، فيحرم تزويجها بغيره إلا برضاها.
نعم، الكفاءة نص عليها ولم تكن من شروط الصحة، لكن نص عليها لأنها شرط لزوم. فشرط اللزوم بمعنى أن النكاح لو زوجت المرأة بغير كفء فإن النكاح صحيح، لكن هذا النكاح لا يكون لازما إلا لا يكون لازما إن لم يكن هذا الزوج كفءا. بمعنى أن الرجل لو زوج موليته بغير كفء النكاح صحيح ولا باطل؟
صحيح.
صحيح، لكن لها أو لأولياء أن يطالبوا بفسخ النكاح وأن يبطلوه، وإن أبي زوجني بابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم الخيار. فالكفاءة شرط للزوم وليس شرطا للصحة. وقال فيحرم تزويجها بغيره إلا برضاها، يعني المرأة لا تزوج بغير كفء إلا ماذا؟ إلا إذا رضيت، فلو كانت بكرا لا تزوج. طيب إن زوجت بغير كفء فلها الحق بالفسخ، وأيضا لمن لم يرضى من الأولياء على المذهب، من لم يرضى من الأولياء له الحق بفسخ النكاح. ولو لم يعني يكن موجودا حال العقد، يعني حتى لو ولد ولما بلغ 30 سنة أتوا يطالب بالفسخ له ذلك. إلا أن المذهب أيضا فيه خلاف وأقوال فيما تحصل به الكفاءة في النكاح، يعني الكفاءة هل هي في الدين فقط فلا تزوج، يعني من حيث الديانة العدالة والفسق، هم يقولون الديانة هذه شيء من هذا، أول ما تحصل بالكفاءة بالدين. فالفاسق ليس كفا للمتقي المؤمن كما قال تعالى لا يستوون، فهم لا يستوون. وكما سيأتينا إن شاء الله أن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فليس الزاني كفءا للعفيفة. فالدين الثاني النسب، وهذا شرط للكفاءة على المشهور، وفي خلاف داخل المذهب في اشتراط الكفاءة في النسب. فالنسب ونفس النسب تفاصيله في خلاف، يعني هل النسب هو العرب بعضهم لبعض أكفاء، هذا يعني هذا قول، أو أن النسب أيضا يختلف باختلاف درجاته واختلاف أحواله يعني في النسب. فمنهم يرى أن العرب بعض من بعض أكفاء، مما يرى أن العرب أيضا ليس كل عربي هو كفء العربي. أيضا تحديد العربي، هل العربي هو النسب أو العربي باللسان، وهذه مسألة مهمة، تحريرها مهم جدا. وطائفة يرون أن العربي هو عربي اللسان، فإسماعيل لم يكن عربيا عليه الصلاة والسلام، وإنما تعلم العربية من جرهم، ولذلك أصبح بعد ذلك الذين بعدهم كلهم من ذريتهم كلهم عرب. فالنسب الصناعة، صناعات التجارة مثلا مع الصناعات التي دونها، هل تكون هذه أيضا من الأشياء التي فيها الكفاءة؟ الدين، النسب، الصناعة، أيضا الحرية. فلما عتقت بريرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم لمغيث، تبقى معه ولا تبقى معه، فلها الخيار. أيضا إذا الأمة تم عتقها فإن لها الخيار. ومن أهل العلم من لا يرى الكفاءة شرط نسب، شرط لزوم، ولا شرط صحة. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، زوج فاطمة بنت قيس القرشية، زوجها بأسامة بن زيد المولى رضي الله عنه وأرضاه. وكثير في السنة وفي السيرة يعني حصل تزويج مع من موالي لقرشيات ونحو ذلك، ودلالة على عدم اشتراط الكفاءة بالنسب. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وإن كنت بدرس الأمس تحدثت عن أن يكون جميلة وتكلمت عنه وذكرت كلام الفقهاء، لا يعني ذلك عدم الالتفات للدين والخلق، بل هو الأصل هو الدين والخلق. فإن الجمال شيء ظاهر يبلى مع الزمن، لكن الذي يبقى هو الدين والخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن اثنتان بأمتي يعني تبقى فيهما من خصال الكفر، ومنها الطعن ماذا في الأنساب والتفاخر بالأحساب. فكل جماعة يرون أنهم هم أفضل الأنساب، فإنك ترى يعني نتيجة عن طائفة وترى أنهم الأفضل، ولا يرون أنهم يزوجون من كان من هؤلاء الناس، والآخرون يرون أنهم هم الأفضل. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له تعمل يعني بحديث الكفاءة العرب والحديث ضعيف، قال العمل عليه. يعني كان مسألة هذه المسائل يراعي فيها المرء أيضا ما عليه ماذا العمل. فإذا كان يخشى من التزويج إشكالا في عرفهم أو في طائفتهم فيبتعد عن ذلك، وإن كان الأمر لا يحصل في هذا الإشكال، فالأصل هو أن يظفر الرجل بذات الدين وأن تظفر المرأة بصاحب الدين والخلق. فكل المظاهر تفنى وتبلى، وإنما يبقى الأصل والجوهر وهو هذا الدين، وخصوصا في هذا الزمان. فالمرء إذا كان دينا فإنه يصون المرأة ويتقي الله فيها، وإذا أحب أكرم، وإذا أبغض لم يظلم، فإنه يمسكها على التقوى لا يقوم بظلمها. بينما الفاجر فإنه يقوم بإذائها. على كل شرط الكفاءة شرط في كلام طويل، وفي من حيث اشتراطه ومن حيث أنواع ما تحصل بالكفاءة، يعني حتى في المذهب في خلاف هل هي شرط لزوم أو لا، وأيضا في المذهب خلاف هل الكفاءة تحصل بالدين فقط أو بالدين والنسب أو تحصل بالدين والنسب والصناعة، وهكذا. كل هذه الأشياء فيها خلاف بين الأصحاب رحمهم الله. ثم قال رحمه الله فصل. ثم قال طبعا يرى أن الكفاءة في الدين، الكفاءة في الدين إذا حصلت تستوى في الديانة والعفة فكلهم أكفاء لبعضهم.
ثم قال رحمه الله فصل. ويحرم أبدا أم وجدة وإن علت، وبنت وبنت ولد وإن سفلت.
طبعا المحرمات في النكاح باب يسير ما يحتاج إلى تطويل، والأصل فيه يعني ما جاء في سورة النساء، ولا تنكحوا إلا في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة
وأمهات
نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم، وركزوا هنا، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. كل الماضي ما جعل فيه شروط، لكن لما جاء عند الربيبة قال اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فربائبكم التي في حجوركم، الربيب فيها وصفان، في الحجر، ودخل ماذا بأمها، وركزوا على الوصفين. لما جاء الاستثناء قال فإن لم تكونوا
دخلتم بهن،
ولم يقل أو لسنا
في حجوركم،
فدل على أن المعتبر من الوصفين هو الذي جاء الاستثناء له. عرفتم ولا لا؟ لو كان الاعتبار لكونها في حجره لنص عليه وقال وربائبكم فإن لم تكونوا دخلتم بهن أو لم يكن مثلا في حجوركم، لكن لما جاء النص فقط على نفي الدخول دل على أنه هو المعتبر، وإنما قيل في حجوركم إشعار كما يقول ابن سعدي رحمه الله أن لزوج المرأة أن يضم ابنتها في حجره وأن يخلو بها وأن تكون في بيته. وسيأتي الآن بيان هذه الشروط إن شاء الله. فالأول الأم،
قال أم وجدة وإن علت.
نعم، الأم وإن علت والجدة، هذا بالاتفاق.
وبنت وبنت ولد وإن سفلت،
بالاتفاق.
وأخت مطلقة،
مطلقة من أب من أم من الأبوين. نعم.
وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت.
نعم، وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت، هذا كله بالاتفاق. طبعا البنت مطلقة كذلك، البنت على المذهب تشمل البنت من حلال والبنت من حرام جاركم الله، وكذلك الأخت مطلقا. وبنت
كل أخ، وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت،
تقوى تعالى، وبنات الأخ وبنات الأخت. نعم.
وعمة وخالة مطلقة،
وعماتكم وخالاتكم. نعم.
ويحرم
مع مطلقا يعني عم لأب وعم لأم وعم شقيقة، والعمة المباشرة هي أخت الأب، والعمة غير المباشرة أخت الجد، والخالة المباشرة أخت الأم، والخالة الأعلى أخت الجدة، أيضا هذه تكون محرمة. ويحرم
برضاع ما يحرم بنسب،
لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فهذا بيان للمحرمات بالرضاع، فالأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة والبنت من الرضاعة، كل هؤلاء محرمات. وأيضا على المذهب المصاهرة، اللواتي يحرم بالمصاهرة يحرمن كذلك بالرضاعة، يعني بنت الزوجة المحرمة بطريق المصاهرة ليست النسب، الربيبة كذلك التي أرضعتها الزوجة تحرم على الزوج وإن لم يكن منه. مثلا أم الزوجة أم يعني أمهات النساء يحرمنا، فإن كانت أما لها نسب يعني أما لها نسبا، وإن كانت أما أيضا ماذا بالرضاع، وإن كانت أما ماذا بالرضاع فإنها تحرم عليه، تكون محرمة عليه، لكن لا تحصل محرمية، يعني ما يكون محرما لها يسافر بها ويأتي بها، لتحصل محرمية فقط بأمهاته النسب، أمهات النسب. نعم.
ويحرم بعقد حلائل عمودي نسبه وأمهات زوجته وإن علون.
نعم، حلائل عمودي نسبه يعني زوجة الأب وزوجة الجد، الجد كان لأب أو كان لأم، فجدك إن كانت له زوجة أخرى ليست هي الجدة فهي محرمة عليك، وجدك لأمك كذلك إن كانت له زوجة فهي محرمة عليك وإن لم تكن هي جدة لك، وأيضا الحليلة هي الزوجة وإن لم يدخل بها الزوج.
وأمهات زوجته وإن علون.
وأمهات الزوجة يعني أم الزوجة وجدة الزوجة كلهن أيضا محرمات.
وبدخول ربيبة وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت.
استثنى بالدخول الربيبة، اشترط لها الدخول فإن لم تكونوا دخلتم بهن. طيب شرط أنها في الحجر، الفقهاء يقولون خرج مخرج ماذا؟
الغالب.
طبعا التعليل بخروج مخرج الغالب ما هو سديد، ترى معنى يا مشايخ خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الامتنان، خرج هذا هو لبيان الحكمة أو لبيان، إنما الذي يخرج القيد وعدم العمل بالقيد هو الدليل، ولو شاء كل يعني لا يعمل بمفهوم يقول خرج مخرج ماذا الغالب، إنما أن تقول لم يعمل بهذا المفهوم لوجود الدليل. ما الدليل؟ الدليل أو لما جاء الاستثناء استثنى ماذا؟ استثنى الدخول ولم يستثني أنها في الحجر. طيب ثم تقول طيب لماذا قال في حجوركم؟ إما أن تقول كما يقول بعض العلماء لكون خرج مخرج ماذا الغالب، أو تقول كما قال ابن سعدي لدلالته على ماذا، على إباحة الخلوة ونحو ذلك. فالقيد جاء به لفائدة غير نفي الحكم عن ما عدا هذه الصورة، فيكون لمفهوم كما يقول بعض العلماء يكون لمفهوم المخالفة فائدة غير فائدة المخالفة، يعني لها فائدة أخرى. هذه الفائدة إما أن تكون لبيان الحل إما لنحو ذلك، لكن الأصل أن المفهوم يعمل به أو لا يعمل،
يعمل
به. فإذا دل الدليل على عدم العمل به تتركه ثم تقول ولم يعمل به لدلالة الدليل، إذن يكون قد خرج مخرج الغالب أو خرج للامتنان أو كذا، فليس تحكما. وإلا يستطيع كل قائل يعني في سائمة الغنم الزكاة قد يقول قائل ما يحتاج أن تكون الغنم سائمة، ليش؟ يقول خرج مخرج ماذا
الغالب
تحكما من قبل نفسه، علمتم؟ لكن نحن نعمل بالمفهوم، نقول الأصل هو العمل بالمفهوم، فإن دل الدليل على عدم العمل كما هو الحال هنا أتركنا العمل بالمفهوم، ثم نقول إنما جيء بهذا اللفظ لكون خرج مخرج الغالب أو لكون الدلالة والإشارة على حل الخلوة وبها ونحو ذلك. لا أظن انتهى الوقت ولا باقي؟ انتهى الوقت. تبغى نكمل المحرمات سريعا؟
نكمل.
طيب بسم الله. سلام.
نكمل الشيخ. طيب. ثم قال رحمه الله ويحرم إلى أمد أخت معتدته أو زوجته.
يعني أخت الزوجة محرمة إن كانت في العصمة أو كانت في عدة، يعني لو أنه طلق امرأة فليس له أن ينكح أختها حتى تنتهي ماذا عدتها. وأيضا
وزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها.
الزانية جاركم الله ليست يعني حلا للمؤمن وحتى تتوب، فلا تحل للزاني ولا لغيره حتى تتوب، فالزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فليست حلالا. فإذا تابت حلت للزاني إذا تاب، وحلت لغيره من المسلمين العفيفين فتحل لهم، لكن قال حتى تتوب هذا الأول. الثاني وتنقضي ماذا
عدتها،
فلا بد من قضاء العدة، وهل هو عدة أو حيضة واحدة تستبرأ بها، فإذا استبرئت فإنها يعني بعد ذلك تحل. نعم.
ثم قال ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بشرطه.
كما مرة يعني سيأتينا أن الطلاق طلاق مرتان، فيطلق الثالثة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقلنا إذا أضيف النكاح إلى الزوج فإنه بمعنى ماذا
الوطء،
وهنا يكون النكاح بمعنى الوطأ. وإذا قال بشرطه حتى يطأها زوج غيره بشرطه. ولما تزوجت المرأة وكامرأة رفاعة القرضي رضي الله عنه وأرضاه تزوج في عبد الله بن الزبير وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إنما معه مثل الهدبة, يعني لم ترتضي بهذا الرجل أن يكون زوجا لها. فقال عليه الصلاة والسلام لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك, يعني لابد أن يحصل العلاج. قال رحمه الله
ومسلمة على كافر,
المسلمة هذه تحرم على الكافر. نعم.
وكافرة على مسلم إلا حرة كتابية.
الكافرة الكافرة على يقول تحرم
وكافرة على
مسلمة تحرم مسلم على الكافر. لا, فالكافر ليس له أن ينكح المسلمة. وكذا الكافرة لا تحل ماذا لمسلم إلا حرة ماذا كتابية, وهم أهل الكتاب اليهود والنصارى. فيجوز المسلم أن ينكح يهودية أو نصرانية. يقول قال طيب اليوم هم كفار, نقول هم كفار من زمن النبي صلى الله عليه وسلم, فإن لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهم كفار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة, ومع ذلك أباح نكاح نسائهم. فطالما أنهم يتعلقون بكتاب من اليهود والنصارى فيجوز لمسلم أن ينكحها يهودية أو نصرانية.
وعلى حر مسلم أمة مسلمة ما لم يخف.
الأمة يحرم نكاحه على الحر المسلم. لماذا؟ لأنه يخشى إذا تزوج الأمة فإن الأولاد يتبعون أمهم في الرق, فالولد في ناحية الحرية والرق يتبع أمه ولا يتبع الأب. فإذا تزوج الحر بأمة فإن هذه الأمة ستلد ويكون الابن رقيقا, والشريعة متشوفة للحرية أو الرق.
الحرية.
لذا منع ذلك إلا بشروط. ما هي الشروط؟
ما لم يخف عنة عزوبة لحاجة متعة أو خدمة.
نعم, من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فإما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. في الأخير ذلك لمن خشي العنة منكم, وبعد ذلك أيضا وأن تصبروا خير لكم. فالمرأة الأمة نكاحها يكون بشرطين. الأول خوف العنت, يعني يخشى على نفسه المشقة. العنت إما أن يكون لحاجة متعة الفراش أو لخدمة يحتاج من يخدمه ما عنده أحد يخدم. ويعجز عن طول حرة أي مهر الحرة أو ثمن أمة. يعني العجز عن ثمن الأمة هذا فيه خلاف في المذهب هل هو شرط أو لا, لأن يعني القرآن أشار إلى شرطين. الأول ما هو؟ القدرة على مهر الحرة إذا عايز عن مهر الحرة. الثاني خوف العنت. هم زادوا شرطا بعض الأصحاب قالوا القدرة على ثمن الحرة الأمة, لأنه إذا استطاع أن يشتري أمة فإنه إذا استولدها وتصبح الأولاد أحرار فتحصل له الخدمة ويحصل له الاستمتاع ويحصل له حرية ماذا الأولاد دون أن يدخل في إشكال زواج الأمة. لذلك قالوا القدرة على أيضا عدم القدرة على شراء أمة. نعم.
ثم قال رحمه الله على عبد سيدته.
نعم. وعلى سيد
أمته وأمة ولده.
الرق الأمة المرأة إذا ملكت رقيقا من السيد؟ امرأة عندها عبد من السيد؟
هي.
طيب إذا تزوجها وألفيا سيدها لدى الباب, طيب يصبح هو السيد. هنا يحصل إشكال, فكيف يتزوج سيدته؟ ولذلك قالوا لا يصح أن يتزوج العبد سيده. وعمر رضي الله عنه وارضاه امرأة عقدت على عبدها مملوك على مملوك لها فنهرها رضي الله عنه وقال لا يحل لك مسلم ما بقيت. وعمر عنده سياسة اللي مرت معنا أنه من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فمر الرجل عقد على امرأة في عدتها حرمها عليه, وهذه لما فعلت هذا الفعل يعني نهرها. ولذلك الأمة إذا أرادت ذلك تعتقه, فإذا أصبح حرا يكون ماذا كفا لها. وعلى سيد أمة لأنه يملكها, وهذا العقد الملك أقوى من عقد الزواج. وبالمناسبة الفقهاء اختلفوا في تكييف عقد الزواج, يعني اليوم ما يقولون شركة حياة يعني يقولون كذا الناس تقول هذا الكلمة، هل عقد التزويج هو شراكة؟ يعني الزوج ماذا ملك؟ هل ملك المرأة؟ الرجل ذكرها في القواعد أنواع الملك أربعة، هل ملك المرأة؟ ما ملك المرأة، اشتراه هو، ما هذه أملي تشترى. طيب هل ملك المنفعة؟ منافعها كلها له، ما هو وارد، المرأة ليس منافعها مملوكة كاملة للزوج. هل ملك الانتفاع بالبضع؟ هذا على كثير الفقهاء، إذن ليس له إلا الانتفاع ماذا؟ بالبضع. ابن تيمية يقول هو عقد ازدواج، يعني مثل ما يقول ناس اليوم شريكة، عقد ازدواج. ليش؟ لأنه يقول الانتفاع حاصل من الطرفين، فهو يستمتع وأيضا تستمتع، وهو ينفق وهي ينفق عليها، فالمنفعة ماذا؟ مشتركة. ولذلك الأمة ملكها وحق السيد فيها أعظم، فالزواج أضعف، فيعني يمنع الأضعف مع وجود ماذا؟ الأقوى. فإذا أراد أن يتزوجها يصنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية، يعتقها، وله أن يعتقها وأن يجعل عتقها صداقها، ويكون هو الولي يلي طرفي النكاح، ويجعل عتق هو ماذا؟ الصداق، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا أمة ولده ليس له أن ينكح أمة ابنه لأنه له شبهة الملك.
ثم قال رحمه الله: على حرة قن ولدها، ومن حرم وطؤها بعقد حرم،
يعني يحرم على الحرة أن تتزوج العبد المملوك لابنها، أيضا يحرم عليها ذلك.
ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية.
من أعطانا ضابط فقهي أنه من حرم وطؤها بعقد، ما التي يحرم وطؤها بعقد؟ المرأة الزانية، المرأة في عدتها، هذا يحرم وطؤها بعقد. المرأة الكافرة ما تحل للمسلم بعقد، صحيح؟ الزانية لا تحل لمسلم. حرم بملك يمين، حرم وطؤها ماذا؟ بملك يمين، إلا أمة كتابية. فالأمة الكتابية هل يحرم، هل يجوز المسلم أن يعقد عليها؟
يجوز
عقد
الكتابية؟
أيوه، من فتياتكم ماذا؟ المؤمنات. فليس له أن يعقد على أمة، الأمة لابد أن تكون ما عنده قدرة على نكاح الحرة على مهرها، وليس ويخشى على نفسه العنت، وأن تكون الأمة مؤمنة في التزويج. لكن في ملك، في الملك اليمين والوطئ له أن يطع الأمة ولو كانت كتابية، هذا هو المذهب. مفهوم ولو كانت الأمة مجوسية ما توطى، التي توطى فقط على المعتمد في المذهب هي الأمة الكتابية، أما غير كتابية لا توطى. وفي المذهب قول آخر أن الأمة توطى وإن كانت مجوسية، مثل ما في حصل في سبي أوطاس لم يكن من أهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توطى حتى تستبرأ، فدل على أن بعد استبرائها توطى ولا توطى، توطى. وهذا أمر يعني مشتهر ولا بأس به، والله أعلم. بهذا يكون انتهينا من المحرمات في النكاح، وإن شاء الله الدرس القادم نأخذ الشروط والعيوب. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بس أن أذنت لي أقرأ السؤالين وأجيب سريعا. يقول: السلام عليكم، في بعض بلاد المسلمين إذا بلغت البنت 18 سنة تزوج نفسها لمن ترضاه ولا يشترط قبول الولي، فهل عقد هذا مقبول شرعا؟ عند جمهور الفقهاء ليس مقبولا، إذا كانت تعمل بهذا على رأي فقهي في بلادهم على مذهب الحنفية، وفتي العلماء على هذا، عنه تحرير مذهب الحنفية أيضا فيه تحرير، يعني ليس على إطلاقه بجواز تزويجها بغير ولي. إن كانت عملت على فتية فهذا شأنهم، لكن إن كان هذا عملا ارتجالا من عندها، فالذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يحل لها أن تزوج نفسها من غير ولي، وهذا النكاح لا يكون صحيحا. وإن كان يعني تحله مثلا وتجيزه بعض الأنظمة فلا يعني ذلك أنه يكون نكاحا صحيحا. فالنظام إن أباحه لا يمنع النكاح بولي، ولا يمنع النكاح بولي إلا إذا كان ذلك صادرا عن فتية يعني معتبرة عندهم، أو كان النظام معتمد على فتوى أهل الشرع وأخذوا بذلك، فيسيرون على فتوى بلدهم التي هم فيها، وللأصل عدم جواز ذلك، والله أعلم. يقول الشافعية يحلون الزواج ببنت الموطوعة بالحرام، يرون أن البنت لا حرمة لها، ما وجه ذلك؟ الحنابلة يرون أن الوطء المحرم له أثر بالتحريم، فالبنت يقولون هي أصلا من مائه فهي بضعة منه، فلا يحل له أن ينكحها وإن لم تثبت المحرمية حتى لو لم تستلحق به نسبا، فهي لا بضعة منه لا يحل له أن ينكحها. حتى قال لو وطأ امرأة بالحرام، وطئ امرأة بالحرام، فإن هذه المرأة لا تحل له أمها، لأن تصبح مدخولا بابنتها كمثل المتزوج بابنتها. ولو أنه أجاركم الله زنى بامرأة تحرم عليه البنت، لأنه يعتبر دخل من بأمها. هذا على المذهب الشافعية رحمهم الله، يرون أن الحرام لا يحرم حلالا، ويوافقهم بعض الأصحاب. إن حتى ابن تيمية رحمه الله يقول إنما الأصل أن الحلال لا يحرمه الحرام، لأن الشريعة إنما اعتبرت في الشروط الصحيح. على هذا نعتبر الشيء المحرمة، الوطن محرما، كيف نعتبر أثره؟ إذا اعتبرنا أثره، إذا جعلنا له أثر، الأصل ليس له أثر. فإذا عقد امرؤ، فإذا أجاركم الله زنى بامرأة، فعلى المذهب لا تحل له البنت. على رأي ابن تيمية البنت تحل أو لا تحل؟ تحل له، لكن البنت ناس من مائه يمنعونها حتى وإن لم تلحق به، لأن ليست مثل أم الموطوعة، لأن هذه بضعة منه ومتخلقة من مائه، فكيف يعني تباح له؟ أما الشافعية فيقولون بأنها تباح له، لأن الحرام لا يحرم حلالا، الوطء حرام ولا محرم؟ حرام، فلا أثر له. وهذه المسائل التي يعني مشهورة عن الشافعية، وفي أبيات تنسب يعني للزمخشري، يقول قلت شافعيا قالوا بأنني أبيح نكاح البنت وهو السفاح المحرم، وإن قلت حنفيا قالوا بأنني أبيح الطلع النبيذ وهو الشراب أو الخمر المحرم، وإن قلت حنفيا قالوا بأنني قلت مالكيا بأنني وإن قلت مالكيا قالوا بأنني أبيح لحوم الكلاب وهم هم، لأن يرون الكلب طاهر. والحنابلة نسيت يعني إيش يقول عنه، وفقكم الله يا شيخ. الولد الفراش، لا هم يقصدون الله يحفظك أنه إذا استلحقه وأصبح ابنا له، هذا ما يحل. هو الكلام على الابن من المحرم، البنت التي جاءت من وطء محرم ولم تلحق به، أما إذا استلحقه على فراشه فهي ابنته بالإجماع. لكن الكلام على عجاركم الله يعني على زان زنى والولد ألحق بالبنت، ألحقت بأبيها ولم تلحق به هو، هذا هو الخلاف الموجود. السلام عليكم.